أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تبين مما تقدم أن شرط العمل بالبراءة في الشبهة الحكمية خاصة هو الفحص، لكن الفاضل التوني رحمه الله صاحب كتاب الوافية في الأصول له رأي آخر، فذكر عدة شروط للبراءة للعمل بها غير الفحص. بالتحديد ذكر أو ما ينقله المصنف عنه هنا هما شرطان. الشرط الأول أن لا يكون إجراء الأصل موجبا لثبوت حكم شرعي من جهة أخرى، وسيتبين لك من خلال الكلام أن المقصود ليس فقط أصل البراءة، بل كل أصل آخر ناف للحكم ونتيجته كنتيجة البراءة، مثل استصحاب عدم التكليف. مثال هذا الذي ذكر فيه هذا الشرط، يعني هو ذكر أن لا يكون إجراء الأصل موجبا لثبوت حكم شرعي من جهة أخرى، مثال ما لو جرى لأوجب ثبوت حكم شرعي من جهة أخرى، فلذلك عنده لا يجري. مثاله أن يشتبه الإناء النجس بين إناءين بالشبهة المحصورة، تنجس أحد هذين الإناءين لا أدري أيهما بالتحديد. في مثله لو أجري الأصل في أحدهما، أي البراءة عن وجوب اجتناب هذا، تقول أشك النجاسة أصابت هذا الإناء أو لا، يعني أشك هل أصبح يجب اجتنابه أو لا، ونجري البراءة عن وجوب الاجتناب. لو أجرينا البراءة عن وجوب اجتناب هذا الواحد لازمه وجوب اجتناب الآخر، لأن في واحد تنجس، فإذا ينشأ عن إجراء الأصل في أحدهما ثبوت حكم شرعي في الطرف الآخر بسبب علمنا إجمالا بأن أحدهما نجس يجب اجتنابه، فمع النفي في واحد يتحدد ويتعين كون ما علمته إجمالا من تنجس واحد ووجوب اجتنابه هو الآخر. لذلك عنده أن هذا لا يجري فيه الأصل. وماذا يصنع هنا؟ هو يعمل بقاعدة العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة فيحتاط. مثال آخر، ما لو كان ماء قليل، ماء دون كر، فزيد عليه ماء آخر ويشك أن هذا المجموع بلغ الكر أو لا، ثم يلاقي هذا الماء المجموع نجاسة، فيشك هل هذا الماء تنجس أو لا، يجب اجتنابه أو لا، هل يجري أصالة عدم بلوغ الماء كرة، هي نحو استصحاب عدم كرية هذا الماء، كان قليلا غير كر ولما ألقي عليه الماء الآخر وضم إليه نشك أصبح كرا أو لا، نستصحب عدم الكرية. وإذا استصحبنا عدم الكرية ماذا يحصل؟ يقول إذا استصحبت عدم كرية هذا فلا يجب أو فيجب الاجتناب عنه، صحيح؟ إذا استصحبت عدم بلوغه الكر يجب الاجتناب عنه، فلأنه يستلزم ثبوت حكم بوجوب الاجتناب لا يجري استصحاب أصالة عدم بلوغه كرا. فإذا ماذا يعمل هنا؟ تقول هنا تجري أصالة الطهارة، وهذا الماء مشكوك طاهر أو لا، وأصالة عدم بلوغ الكرة هي استصحاب. ما جرى الاستصحاب بسبب استلزامه ثبوت وجوب الاجتناب؟ نقول في النتيجة هذا ماء يشك بعد ملاقاته للنجاسة أنه طاهر أو لا، نقول كل شيء لك طاهر، واضح؟ هذا لا يلزم منه ثبوت حكم بوجوب الاجتناب، فلا مانع منه. مثال ثالث، أعلم ببلوغ الماء الكرية وأعلم أيضا أن هذا الماء لاقى النجاسة، لكني لا أعلم بلغ الكرية أولا ثم لاقى النجاسة أو لاقاها أولا ثم بلغ، يعني الشك في المتقدم، العلم بأصل الحادثين والشك في تقدم أحدهما وتأخر، لا وتأخره، لأن الشك في تقدم أحدهما هو الشك في تأخر الآخر. هنا لو كان بلغ الكرية أولا ثم لاقى يكون لاقى حين هو كر وحين هو معتصم لا ينفعل، فيكون طاهرا ولا يجب الاجتناب عنه. أما لو كان لاقى أولا ثم بلغ الكر فيكون انفعل وتنجس بالملاقات، الآن بتتميمه كرا يزول أو لا؟ أفرض أنه لا يزول، لا يكفي تتميم الماء كرا في زوال نجاسته واعتصامه من النجاسة الموجودة، بل إذا كان نجسا لابد أن تلقي عليه كرا كاملا. إذا كان هذا القليل نصف كر لا يكفي أن تتممه بنصف آخر ليصير المجموع كرا، هذا على الفتوى لعله المشكور، يقابله كفاية أنه يبلغ الكر في الاعتصام، إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء، يقول هذا فيما لو لم يكن نجسا فبلغ الكر فيعتصم، ولو بالتتميم كان قليل ضم إليه قليل آخر أصبح المجموع كرا. أما إذا كان متنجسا فلا يطهر بمجرد التتميم، لابد أن يتصل بكر كامل حتى يستفيد اعتصامه وطهارته من اعتصام ذاك، واضح كيف؟ فإذا كان سبق الملاقات يكون نجسا، ثم إذا تمم كرا أفرض نبني على أن التتميم لا ينفع في رفع النجاسة فيبقى وجوب الاجتناب. الأصل المتصور جريانه هنا مثلا في الكرية، تقول هكذا أشك هل الكرية متقدمة فالملاقات لا أثر لها، أم أن الكرية غير متقدمة فالملاقات لها أثر؟ نقول أصالة عدم تقدم الكرية ماذا تثبت؟ تثبت أن الملاقات لها أثر وتأتيك بحكم بوجوب الاجتناب، فلا يجي أصالة عدم تقدم الكرية، وماذا يجري؟ يجري مثلا أصالت عدم تقدم الملاقات، لأن هذان أصلا كلاهما متصوران. تقول الأصل عدم تقدم الكرية، أشك الكرية متقدمة أو لا. الأصل عدم، ونفس الشيء أشك الملاقات متقدمة أو لا، في الأصل عدمه. ولذلك الأصول في مثله تتعارض. لكن بغض النظر عن هذه الجهات، لو قدر لهذا أن يجري من غير جهة، من جهة المعارضة، لم يجري من هذه الجهة، لأنه يستلزم التكليف بوجوب الاجتناب. أما أصالت عدم تقدم الملاقات فلا تستلزم تكليفا بوجوب الاجتناب. الأصل أن الملاقات لم تتقدم على الكرية، يعني لم تؤثر، هذا لازم ألا تتقدم، وأثر ألا تتقدم، إذن فلا يجب الاجتناب، فهذا الأصل لا مانع من جريانه. أو أصالة الطهارة، هذا ماء الآن بالمحصلة علمنا له الكرية وعلمنا له الملاقات، ولا ندري هذا تقدم وذاك تأخر أو بالعكس، فهل هو الآن نجس أو لا؟ هذا الشك موجود. كل شيء لك طاهر، هذا أصلا لا يستلزم ثبوت حكم شرعي من جهة أخرى. وهكذا بالنسبة إلى أمثلة أخرى. بعدما بين المصنف أصل مطلب التوني وذكر الأمثلة المذكورة واستعرضها، أخذ في توضيح الكلام في هذا المقام، يعني مقام ما ذكر من الشرط الأول أن لا يلزم من إجراء الأصل، أصل البراءة ونحوه، حكم شرعي، ثبوت حكم شرعي من جهة أخرى. على الإجمال، على الإجمال ما أراده المصنف فيما يأتي من كلامه يتلخص في أن إيجاب إجراء الأصل لثبوت حكم شرعي آخر هو تارة من باب السببية، إجراء الأصل يكون سببا إلى ثبوت حكم شرعي، بمعنى أنه بإجراء الأصل يتنقح موضوع لحكم شرعي آخر فيترتب عليه قهراً حكمه، فهذا لا مانع من القول به، نجر الأصل وليترتب الحكم الآخر. وتارة أخرى يكون إيجاب إجراء أصل البراءة ونحوه لثبوت الحكم الآخر من باب الملازمة بينهما الثابتة في موارد العلم الإجمالي، من قبيل مثال الإناءين، عندي علم إجمالي بنجاسة واحد منهما، بحيث لو نفيت النجاسة من واحد لتعينت في الآخر، وإلا لكنت مخالفا للعلم الإجمالي، فإجراؤك أصالة عدم النجاسة أصحاب الطهارة أو أصالة الطهارة قاعدة الطهارة في هذا الطرف يستلزم بسبب العلم الإجمالي المذكور ثبوت وجوب الاجتناب عن الطرف الثاني، فاستلزام الأصل هنا للثبوت الحكم الآخر من باب الملازمة الثابتة في موارد العلم الإجمالي. هنا في الأول كنا لا بأس، هنا نقول يصح في الجملة كلامه ولا بأس بكلامه، يمتنع جريان الأصل في الجملة في بعض موارد، وفي موارد لا يمتنع، وهذا إن شاء الله يتبين من خلال الكلام والتفصيل الآتي. هذا على الإجمال. وأما تفصيل ما ذكر فنقول فيه إن إيجاب العمل بالأصل لثبوت حكم آخر هو تارة من باب إثبات الأصل الذي عمل به لموضوع أنيط به حكم شرعي، جعل عليه حكم شرعي، من قبيل وبالمثال أن يكون له مال، هذا المال في نفسه بمقدار ما يكفي للحج. مثلا كم كلفة سفر الحج هذه الأيام؟ 5 ملايين، نقول له 5 ملايين. فالمقتضي لوجوب الحاج موجود، وهو وجدان المال الكافي. لكن نحن نشك، يعني هو يشك، نحن الذين لنا مثل هذا الفرض نشك، هل علي دين بمقدار 1 أو 2 مليون لفلان أو لا؟ في الشك في الدين يجري أصل البراءة، لأنه شك في أصل التكليف. هل علي دين؟ يعني هل أنا مكلف أن أدفع الآن لزيد 2 مليون أو لا؟ شك في أصل التكليف، يجري أصالة البراءة عن الدين. فيصير بضميمة أصالة البراءة هذه مستطيعا يجب عليه الحج، من باب ما قلنا من أن المقتضي لتحقق الاستطاعة متحقق بواجديته للمقدار الكافي لها. ثبوت دين في هذا المال يمنع مانع عن تأثير مقتضي الاستطاعة به. واضح؟ هذا مالك، أنت تملك مقدارا يكفي الاستطاعة، إذن أنت في المبدأ مستطيع. لكن لو كان فيه دين فيجب أداء الدين وينزل به المال عن حد الاستطاعة، فيكون مانعا عن أن تستطيع به وتحج به. لماذا مانع؟ إنه هو مالي وأستطيع أنا أن لا أدفع الدين ويكون مالي وأكون مستطيعا، المقتضي فيه موجود. لكن الشارع يقول إذا كان عليك دين واجب الأداء حالا مثلا، يجب أن تؤديه، ويسقط بحكم هذا المال عن الاستطاعة، مع أنه كل مالي له في ذمة دين كذا، يجب الأداء من هذا المال، لكن المال لي، لذلك هو من قبيل المانع. لو كان له بعض عين هذا المال كنا نقول أصل المقتضي منتفع، لا أملك بمقدار الاستطاعة، تحت الاستطاعة، تحت خط الفقر مثلا يعني. لكن لما فرضنا أنه له والدين في الذمة ولكن يجب أداؤه، وحيث ليس لك إلا هذا فيجب أداؤه من هذا، قلنا إن المقتضي على كل حال موجود، وثبوت وجوب الدين، وجوب وفاء الدين من باب المانع عن أن تتصرف بمالك كله هذا في الحج، عن أن تجعل نفسك مستطيعا تحج به. إذا شككت في وجوب الدين أكون قد شككت في المانع، فبإجراء الأصل ينفى المانع، يكون موضوع وجوب الحاج مركبا من مقتض هو وجدان مال بقدر الاستطاعة، وهذا حاصل بالوجدان، ومن عدم مانع مثل عدم أن يكون عليك دين يمنع من أن تحج بمالك هذا وتتصرف فيه للحاج من دون وفاء الدين. وهذا متحقق بالأصل، المانع منتفن بالأصل، فيتم المطلوب ملفقا بين الوجدان وبين الأصل. يعني بالأصل الجزء الوجداني حاصل على كل حال، بالأصل يحصل الجزء المتمم فيترتب عليه مباشرة وجوب الحج، أصبحت مستطيعا. هذا ومنه المثل، بعد ما قلنا يجوز أو لا، دير بالك إلى الآن فقط نستعرض أنه تارة يكون من باب السببية بهذا الشكل، سنقول يجوز، لكن الآن لما دخلنا في التفصيل بعد ما قلنا يجوز ما زلنا نستعرض صورة المسألة. يقول: ومنه المثال الثاني من الأمثلة المتقدمة في كلام التوني، ثلاثة أمثلة ذكرنا تذكرها، الإناءان المشتبه أحدهما المتنجس أحدهما المشتبهان بالنجس، هذا الأول، والأخير العلم بالكرية والعلم بالملاقات والشك في المتقدم والمتأخر، والوسط وهو الثاني الماء القليل الذي تمم كرا ثم لاقى، تمم بشيء ثم لاقى النجاسة، والشيء الذي تمم به لا نعرف مجموعهما يبلغ الكر أو لا، فنشك هل بلغ الكرية حتى لا تؤثر الملاقات أو لا فتؤثر، فنقول الحالة السابقة عدم الكرية نستصحب أصالة عدم الكرية، فيترتب عليه وجوب الاجتناب، قال هذا لا يجري. يقول: هذا من قبيل الثاني، هو قال لا يجري، نحن سنقول الثاني هذا القسم الأول وهو ما كان من باب السببية يعني تحقق الموضوع، سنقول يجري فيه. يقول: هذا المثال الثاني من هذا القبيل. لماذا من هذا القبيل؟ لأن الموضوع للانفعال والتأثر بالنجاسة، هذا الحكم الشرعي، التأثر تنجس موضوع له، هو الماء القليل، وبأصالة عدم بلوغ الماء كرا يحكم بقلة الماء، هذا ليس من الأصل المثبت. التفت، تقول أنت تجري الأصل، تقول أستصحب عدم بلوغ الكرية، إذن لازم ذلك أن يكون قليلا، إذا لم يبلغ الكر لازم أن يكون قليلا، هذا ليس لازما، كونه قليلا هو عين عدم كونه كرا ليس شيئا آخر، ولو عرفا. لا تناقش الآن، بعدين يجينا كلام واضح. إذن باستصحاب عدم بلوغ الكرية يحكم بقلته، يكون قليلا، هو نفسه هذا عين معنى القلة، فيترتب عليه حكم الانفعال، يعني تحقق الموضوع الذي هو القلة فيتبعه تحقق حكمه الشرعي، فيكون من هذا القبيل. هذا القص، هذا المثال الثاني هو من هذا القبيل. إذن تارة يكون إيجاب جريان الأصل لثبوت حكم من جهة أخرى، حكم شرعي آخر، من باب أن الأصل الذي يجري يثبت ويثبت به موضوع لحكم شرعي آخر، فإذا ثبت به الموضوع ترتب عليه الحكم. ومنه مثال الاستطاعة كما بيناه، ومنه المثال الثاني في كلام التوني، وتارة أخرى يكون إيجاب العمل بالأصل لثبوت حكم آخر من باب استلزام نفي الحكم بالأصل، استلزام نفي الحكم بالأصل لحكم تكليفي، نفي حكم بالأصل يستلزم ثبوت حكم تكليفي بالملازمة بالاستلزام، لكن هذه الملازمة هي على ثلاثة أقسام، لأنه الاستلزام والملازمة إما عقلا وإما شرعا وإما عادة. الأول الاستلزام العقلي، كما في موارد الدوران بين المحذورين وجوب وحرمة، الضدين اللذين لا ثالث لهما، لا ثالث لهما، إما وجوب أو حرمة، إذا دار الأمر بينهما، فإذا أجريت الأصل عن أحدهما قلت البراءة لا بيان عليها وهي مما لا يعلمون، فتكون مرفوعة ويكون العقاب الحرمة مما لا بيان عليها وهي مما لا نعلم، فتكون مرفوعة ويكون العقاب على مخالفتها قبيحا. نفينا الحرمة بالبراءة، فلازم ثبوت الوجوب، لأن هذا موارد علم إجماع، دوران بين المحذورين علم إجمالي، إما أن الحكم هو الوجوب وإما أنه الحرمة، إذا نفيت أحدهما يتعين الآخر، أما نفيهما جميعا فخلاف العلم. واضح؟ لكن تعين الآخر واستلزام نفي أحدهما لثبوت الآخر هو من باب الملازمة العقلية بينهما. بالعقل إذا كان الدوران بين ضدين لا ثالث لهما، فنفي أحدهما يعين الآخر، هذه ملازمة عقلية. هذا الأول. والثاني أي الاستلزام الشرعي، وكما في دوران الأمر بين وجوب صلاة الظهر ووجوب صلاة الجمعة عند الزوال من يوم الجمعة نعلم إجمالا، ولا ندري، نعلم إجمالا أنه أوجب علينا صلاة، ولا ندري أنه أوجب علينا الجمعة يوم الجمعة ظهرا أو أوجب علينا صلاة الظهر. في مثله إذا أجريت أصل البراءة مثلا عن وجوب الظهر، فيلازمه ثبوت وجوب الجمعة. هذه الملازمة من أين أتت؟ من العلم الإجمالي بأن الشارع، مش بأن الضدين إذا انتفى أحدهما ثبت الآخر بالعقل، بأن الشارع جعل أحد هذين، فإذا جرى الأصل عن واحد ونفاه تعين كون جعل الشارع في الآخر. هذا من جهة الملازمة الشرعية الناشئة عن العلم الإجمالي بأن الشارع جعل الحكم لأحدهما. والثالث وهو الاستلزام العادي، كما في مثال العلم بحدوث الكرية وحدوث الملاقات والشك في المتقدم والمتأخر، يعني الثالث من أمثلة التوني، كيف يكون هذا من باب الاستلزام العادي؟ نقول إن إجراء أصالة عدم الكرية بمعنى استصحاب عدم، أن إجراء أصالة عدم تقدم الكرية في المثال الثالث الكلام في التقدم والتأخر مع العلم بأصل الكرية وبأصل الملاقات، تقول أشك الكرية تقدمت أو لا، فأستصحب عدم تقدم الكرية، أجري أصالة عدم تقدم الكرية، فيلزمه ماذا؟ تأخر الكرية، إذا لم تكن متقدمة فهي متأخرة. الآن قد يجي في ذهنك أن تقول وهذا ليس بالعقل كما في الأول، إذا لم يكن وجوب فحتما هناك حرمة، لأنه علمنا بالحكم الإلزامي الدائر بينهما وهما ضدان لا ثالث لهما، والعقل يقول إذا دار الأمر بين ضدين لا ثالث لهما فإذا نفي أحدهما ثبت الآخر. هنا كذلك هذان ضدان تقدم وتأخر، إذا نفي التقدم بالأصل استلزم عقلا ثبوت التأخر. أقول لك لا، لأن هذين ضدان لهما ثالث. ما هو الثالث؟ المقارنة بين الملاقات والكرية. لكن هذه المقارنة نفرض نادرة، قليلة. الغالب العادة تقضي بتقدم واحد وتأخر الآخر، ها؟ وأما التقارن بين بلوغ الكرية وبين ملاقاة النجاسة فأمر نادر. بناء عليه نستبعد فرض التقارن من جهة حكم العادة، فيصبح الأمر محصورا في العادة بالتقدم والتأخر، وفيه بحسب العادة ملازمة بين نفي أحدهما وتعين الآخر، فإذا نفي بالأصل تقدم الكرية لازمه بحكم العادة كونها متأخرة. واضح هذا الكلام؟ إذن تارة أخرى يكون إيجاب العمل بالأصل لثبوت حكم من جهة أخرى من باب الاستلزام، إما بالعقل وإما بالشرع وإما بحكم العادة من دون فرق في هذه الملازمة، بين أن تكون كلية كما في هذه الأمثلة المذكورة حيث تكون الملازمة كلية. العقل يقول كلما دار الأمر بين ضدين لا ثالث لهما فنفي أحدهما تعين الآخر. الشرع يقول كلما علمت أني أوجبت عليك أحد الأمرين فإذا نفيت أحدهما لازمك عندي أن تقول أوجب الآخر، وإلا كان معناه أن تقول ما أوجب شيئا، وهذا خلاف أني أوجبت أحدهما. وكذلك في الثالث تقول كلما دار الأمر بين تقدم هذا وتأخره على الآخر لزم بحكم العادة من نفي تقدمه أن يكون متأخرا، على ما بينا من أنه هناك احتمال تقارن لكن نادر، ففي العادة إما تقدم أو تأخر. المهم أنها ملازمة كلية، لا فرق بين أن تكون الملازمة كلية بين هذه الأمثلة وبين أن تكون الملازمة جزئية كما في مثال دوران النجس بين الإناءين. في الأصل لا ملازمة كلية تقول إذا أجريت أصل الطهارة وعدم الاجتناب في إناء يثبت وجوب الاجتناب في إناء آخر. في الأصل ما في هكذا ملازمة بين نفي التكليف في إناء وثبوته في إناء آخر، لكن من باب ما حصل اتفاقا هنا في المورد من وقوع النجاسة في أحد الإناءين أوجب ذلك حدوث ملازمة في المورد، ولا الإناء من حيث هو ما لا ملازمة بين نفي الحكم في واحد وثبوته في الآخر. إذا عندي إناءان لا أعلم بطرو النجاسة عليهما، هل نفي الحكم في أحدهما مستلزم ثبوته في الآخر؟ لا. لكن من جهة ما اتفق من طرو النجاسة على واحد من هذين أصبح هناك هذه الملازمة، وإلا بقية الآنية لا زالت على حالها التي لم يحصل علم إجمالي فيها بطرو النجاسة على واحد، لا زالت على حالها، ولا زالت إذا أجري الأصل في واحد لا يستلزم ثبوت حكم في الآخر. هذه نسميها ملازمة جزئية، لا فرق تكون ملازمة كلية تكون جزئية، ومرة عقلية مرة عادية مرة شرعية. في الفرض الثاني نقول إيجاب الأصل لثبوت حكم شرعي هو من باب استلزامه، استلزام نفيه نفي الحكم بالأصل هنا لثبوته هناك أو عقلا أو شرعا أو عادة ملازمة كلية أو جزئية. كل هذا داخل في هذا الشق الثاني. بعد ذلك بعدان سنفصل في هذا الثاني. إلى هنا بينا النحوين من استلزام إجراء الأصل لثبوت الحكم الشرعي في الجهة الأخرى. بعد ما بينا النحوين الآن نريد أن نقول يصح جريان الأصل أو يصح ما ذكره الطوني ويمتنع لفقده شرطا. نقول إن كان جريان الأصل موجبا لثبوت الحكم التكليفي في المورد على الوجه الأول، أي ما فسرناه بأنه من باب سببية جريان الأصل لثبوت الحكم، يعني من باب سببية جريان الأصل إلى تحقق موضوع أنيط به حكم شرعي كما قال المصنف، فهذا لا يكون فيه مانع عن جريان الأصل. ومثاله الثاني كما ذكرنا، هل حصلت الكرية فلا تؤثر الملاقات أو لا؟ نقول نجري أصالة عدم تحقق الكرية، عدم بلوغ الماء كرا فيتنقح بذلك كما قلنا قبل قليل موضوع حكم الشارع بالانفعال، لأن حكمه بالانفعال ما هو موضوعه؟ القلة. بأصالة عدم حصول وبلوغ الكرية يحكم بالقلة، يتنقح هذا الموضوع بناء على أنه عينه، أو إذا كان ملازما فالواسطة خفية ونحو ذلك مما يستثنى من موارد الاستصحاب المثبت. فاترك هذا إلى كلام اللاحق هنا وإلى تمامه في باب الاستصحاب. فعلا إذن بإجراء أصالة عدم بلوغ الكرية يتنقح موضوع القلة الذي أناط الشارع به حكم الانفعال والتنجس. ويمكن أيضا أن يعد منه مثال الاستطاعة المتقدم على ما شرحت قبل قليل لما قلنا ثارة يكون من هذا القبيل وثارة يكون من القبيل الآخر، فإنه بعد تحقق واجدية المال بقدر واف في نفس الاستطاعة تكون هناك ملازمة شرعية بين كل، نحن بس نتحدث عن ملازمات، نتحدث عن مكان إجراءه سبب. قلنا نعم والملازمة سببية، إذا كانت ملازمة فهذا ثبوته سبب، ثبوت الملازم سبب لثبوت ملازمة، أو نفي هذا إذا كانت ملازمة بين العدم والوجود نفي هذا سبب لثبوت الملازمة أو لازمة. ولذلك في الثاني في الملازمات إذا سنفصل سنقول إذا كان من قبيل الأول يعني هذه الملازمة الشرعية، الاستلزام الشرعي لاستلزام جريان الأصل شرعا لثبوت الحكم، فيدخل مثل هذا ويكون له حكم يجوز إجراء الأصل فيه. فالتفت جيدا، إذن يمكن عد مثال استطاع الحج من هذا القبيل، وذلك بأن يقال إنه بعد فرض تحقق واجديته للمال بقدر وافل للاستطاعة يكون هناك ملازمة شرعية بين نفي ثبوت دين يجب وفاؤه من هذا المال وبين تحقق الاستطاعة بالفعل. في الأول ماذا قلنا؟ بعد تحقق في السطر في العبارة التي قبل هذا الكلام الأخير قلنا بعد تحقق واجديته لمال واف بنفسه الاستطاعة في نفسه، ما قلنا بعد تحقق الاستطاعة، أردنا أن نبين المقتضي، واجد لمال في نفسه بقدر الاستطاعة. لو ثبت وجوب الدين فيه لما وجب، لما تحقق الاستطاعة فعلا ولما وجب الحج، لكن لو انتفى وجوب الدين وفاء الدين منه لتحققت الاستطاعة به. فإذا جرى الأصل ونفى الدين استلزم تحقق الاستطاعة، لكن استلزم عند من؟ عند الشارع. الشارع يقول، الشارع يقول من كان عنده مال كاف للحج ولم يكن عليه دين واجب الأداء من فهو مستطيع، فهو مستطيع. فهذه عبارة عن ملازمة شرعية. إذن هذا النحو لا مانع فيه من جريان الأصل. الوجه في أنه لا مانع فيه عن جريان الأصل هو وجود المقتضي وعدم المانع. أما المقتضي فلأن أدلة البراءة العقلية والنقلية شاملة لمثله. إذا جئنا إلى البراءة العقلية، قبح العقاب بلا بيان، نقول إن العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان عند الشك في ثبوت الدين، يقول وجوب الدين وجوب الوفاء عليه لا بيان عليه، فيقبح العقاب على مخالفته، يحكم هكذا من غير فرق بين أن يلزم من نفي وجوب الدين من نفي العقاب قبح العقاب على الدين اللي راجع إلى نفي وجوب الدين، بين أن يلزم منه وجوب الحاج أو لا. العقل لا يرى فرقا، قل يقبح العقاب على هذا، على عدم وفاء بدين لا بيان على وجوب الوفاء به على ثبوته في الذمة. استلزم ثبوت وجوب حاج أو لم يستلزم، تجري البراءة هذه بحكم العقل لا يرى فرقا. في الأدلة الشرعية أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمة ما لا يعلمون شامل بحكم الرفع لكل ما لا يعلمون، حتى لو كان رفعه في المورد مستلزما لثبوت الحكم، مثل أن تقول وجوب الدين هنا هو مما لا نعلم فيكون مرفوعا فيستلزم وجوب الحج، يقول هذا بإطلاقه شامل ولا فرق فيه بين أن يستلزم مثله أو لا يستلزم، شامل للفرضين. هذا إذا كان دليل البراءة هو العقل أو النقل. وكذلك أو هذا في البراءة الذي دليلها إما العقل أو النقل. وكذلك ما كان الأصل فيه ثابتا ببناء العقلاء، مثل أصالة عدم تقدم الحادث إذا قلنا بها فهي طريقة عقلائية. العقلاء إذا علموا بحدوث أمرين وشكوا في التقدم والتأخر يجرون مثلا أصالة عدم تقدم الحادث. إذا كان هذا هو مدرك الأصل كما في مثال الشك في تقدم الكرية وتأخرها، فيمكن أن ندعي أنه لا فرق في هذا البناء من العقلاء بين أن يلزم منه من البناء على عدم تقدم الحادث كالبناء على عدم تقدم الكرية في المثال، حكم آخر أو موضوع حكم آخر كالقلة التي هي موضوع الحكم بالانفعال، وبين أن لا يلزم منه مثل ذلك. هذا بالنسبة إلى المقتضي. إذن المقتضي لثبوت جريان الأصل في مثل المقام موجود، وأما عدم المانع فلأن من لاحظ وتتبع الأحكام الشرعية والعرفية يجد أن مجرد استلزام جريان الأصل في هذه الموارد لثبوت الحكم ليس بمانع عن جريانه، ها؟ لا في الأحكام الشرعية ولا في الأحكام العرفية. أما بالنسبة للأحكام الشرعية فلأننا بعد ما بينا من وجود المقتضي لا نجد أولا دليلا يمنع عن جريان الأصل في مثله، بل نجد انعقاد الإجماع، أو على الأقل نعبر هكذا، لم يقل أحد بأنه لا تجري البراءة في مثل الشك في وجوب الدين إذا كان جريان ويستلزم تحقق الاستطاعة ووجوب الحج، لن نجد أحد يمنع عن ذلك. فإذا في الشرعيات لا نجد مانعا من جريان الأصل في أمثال هذه الموارد، لاتفاق الكل على الجواز وعدم وجود دليل يمنع من الجريان. ومرجع جريان الأصل في هذه الموارد هو في الحقيقة إلى رفع المانع، بمعنى أن نفس أصالة البراءة عن وجوب الدين هي لا تثبت وجوب الحاج، وجوبه هو بمقتضى كون المال كافيا للاستطاعة. أصالة البراءة تنفي المانع الذي هو الدين، فإذا نفت المانع ثبت وجوب الحاج من جهة وجود مقتضيه، نعم هذا المقتضي الذي لا مانع عنه بأصل البراءة. حقيقة الأمر هكذا، لأن أصل البراءة نفسه يثبت مباشرة وجوب الحاج أو الاستطاعة أو وجوب الحاج، تكلم عن وجوب الحاج. مثال آخر له هو ما لو انحصر الطهور مطلقا، كل الطهور، ما عندي أي طهور، انحصر الطهور في ماء مشكوك الإباحة والغصب، ما عندي غير هذا، تراب ما عندي، ماء آخر مباح ما عندي، ما عندي إلا هذا الماء المشتبه، بحيث لو كان هذا مخصوبا وجزمنا بذلك أصبحت فاقد الطهورين، لا تراب ولا ماء مباح، وسقط عني وجوب الصلاة حينئذ. في مثله لو كان مشكوكا نقول لا مانع عن إجراء صلاة الحلف الماء المشكوك حرمته، فينتفي المانع. أنا عندي ماء، ها؟ عندي طهارة مائية، عندي ماء طاهر، لكن فيه مانع، ما هو؟ أو على الأقل فيه مانع محتمل، ما هو؟ أن يكون ملك الغير مخصوبا فيحرم استعماله، وإلا هو ماء مباح، هو ماء طاهر. فبأصالة الحل في الماء مقابل الحرمة المحتملة من جهة الغصب ينفى المانع عن استعمال هذا الماء، وهو حرمة الاستعمال، ويصير واجدا لطهور ماء طاهر جائز الاستعمال، لا مانع فيه من الاستعمال. عين الكلام، المقتضي لوجوب الصلاة عن وضوء هنا هو كونه عنده ماء تحت يديه، ماء طاهر، لكن كونه مملوكا للغير مانع عن استعماله. وبأصالة الحل ننفي هذا المانع. هذا في الأحكام الشرعية. وفي الأحكام العرفية أيضا نقول إذا تتبعتها تجد أنه لا مانع فيها عن إجراء هذا الأصل. نضرب لك مثال في الأحكام العرفية، يقول مثاله من العرف أن يقول المولى لعبده: إذا لم يكن عليك شغل واجب من قبلي، إذا ما قلت لك اشتغل بكذا، بالطبخ، بالكنس، بالتنظيف، بما أدري بالغسيل، فاشتغل بمطالعة كتاب. إذا لم يكن عليك شغل من قبلي فاشتغل بمطالعة كتاب. نقول هنا إن العقلاء كما يجبون على العبد الاشتغال بمطالعة الكتاب، إذا ماذا؟ إذا علم وأحرز أن المولى لم يجعل عليه شغلا آخر، فيتحقق قوله إن لم يكن عليك شغل من قبلي، فيجبون عليه أن يشتغل بمطالعة الكتاب. كما يجبون هنا يجبون عليه أيضا الاشتغال بمطالعة الكتاب إذا شك في ثبوت شغل عليه بغير ذلك من قبل المولى ولم يعلم به، فيبنون عند الشك فيه على عدم شغل آخر، ويوجبون على العبد الاشتغال بما طلبه المولى مثل مطالعة الكتاب. هذا كله إذا كان إيجابه شريان الأصل للحكم التكليفي على النحو الأول. وأما قراءة الكلام وبقية المطالب فإن شاء الله في درس لاحق، والحمد لله رب العالمين.